الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في أن روايات الترجيح كرواية الراوندي ومقبولة عمر بن حنظلة هل تشمل العامين من وجه؟ كما هو محل كلامنا من زاد في صلاته فعليه الإعادة، وقوله لا تعاد الصلاة إلا من خمسة أم لا. وذكرنا في الجلسة السابقة أن هناك عدة تفصيلات تعرضنا للتفصيل الأول. التفصيل الثاني، ما ذهب إليه المحقق النعيمي قدس سره من التفصيل بين المرجح الصدوري وغيره من المرجحات، فإذا تعارض العامان من وجه فإن روايات الترجيح تشملهما من حيث المرجح المضموني وهو موافقة الكتاب، ومن حيث المرجح الجهتي وهو مخالفة العامة، ولا تشملهما من حيث المرجح الصدوري وهو الترجيح بالصفات كالأوثقية والأضبطية، أو الترجيح بالشهرة. والسر في ذلك أن الحديث قابل للتبعيض بلحاظ المرجحين الأولين، وليس قابلا للتبعيض بلحاظ المرجح الثالث. أما قابلية الحديث للتبعيض بلحاظ المرجحين الأولين فواضح، لأن مرجع التبعيض فيهما إلى التبعيض في الحجية، وإن كان منشأ التفكيك في الحجية مختلفان، فيقال العام من وجه بعضه حجة لأجل موافقته الكتاب، والبعض الآخر ليس بحجة لمخالفته للكتاب، أو بعضه حجة لأجل مخالفته للعامة، وبعضه ليس بحجة لأجل موافقته للعامة. فبما أن مرجع المرجحين السابقين وهما الجهتي والمضموني إلى تشخيص الحجية، والتبعيض في الحجية غير عزيزين، فلا مانع من أن يقال إن العامين من وجه إذا تعارضا فأحدهما في مورد الاجتماع ليس بحجة، إما لمخالفته الكتاب أو لموافقته للعامة، وإن كان في مورد الافتراق حجة. أما إذا نظرنا إلى المرجح الصدوري، فمآل المرجح الصدوري إلى التعبد بالصدور، والتبعيض في الصدور غير عرفي، بأن يقال هذا الحديث الواحد ذو الإسناد الواحد كقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة صادر بلحاظ وليس صادرا بلحاظ، فهو صادر بلحاظ مورد الافتراق وليس بصادر بلحاظ مورد الاجتماع مع العام الآخر. فإن التبعيض في الصدور في الحديث الواحد غير عرفي، فالنتيجة عدم شمول روايات الترجيح في هذا المرجح الصدوري للعامين من شنو معنى؟ شنو مورد الاجتماع مو صادر، مورد الافتراق صادر.
هذا كلام واحد
بقى. هذا اللي يقول لنا إيش قاعد أنا إيش قاعد أقول؟ أنا إيش قاعد أقول؟ ما إلى معنى هذا قاعد يقول غير معقول يعني، ويقول غير عرفت وتقول غير معقول، تطورت يعني. تصرت أعظم يعني. خير. ويشكل عليه أولا بأنه إذا قلنا بأن الانحلال إلى الجهتين الإيجابية والسلبية عرفي، فالتبعيض في الصدور عرفي، بمعنى إذا قلنا إن هذا الحديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة يتضمن عقدين، عقدا إيجابيا وهو أن الزيادة مانع من صحة الصلاة، وعقدا سلبيا وهو أن لا مخصص لهذا العموم. فهنا عقدان وجهتان يتضمنهما الحديث، وكذلك قوله الحديث الآخر لا تعاد الصلاة إلا من خمسة له عقد إيجابي وهو صحة الصلاة في الإخلال بغير خمسة، وعقد سلبي أن لا مخصص لهذا العموم. والتعارض بين العامين من وجه إنما هو بين العقدين السلبيين ولا بين العقدين الإيجابيين، إذ أن حديث لا تعاد صالح لأن يكون مخصصا لقوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة فلا يعارضه إلا العقد السلبي، ومن زاد في صلاته فعليه الإعادة صالح لأن يكون مخصصا لحديث لا تعاد ولا مانع من تخصيصه إلا العقد السلبي. فإذا التعارض بينهما في العقد السلبي، فإذا قلنا بأن انحلال الحديث للعقدين انحلال عرفي فالتبعيض في الصدور عرفي، بأن نقول مانعية الزيادة صادرة، وأما عدم المخصص لهذه المانعية فليس بصادر تحكيما لحديث لا تعاد أو بالعكس. هذا أولا. ثانيا، لو سلمنا أن التفكيك بين الجهتين شنو غير عرفي، وأن العرف لا يرى إلا مفادا بسيطا وحدانيا غير قابل للتفكيك
للانحلال إلى عقدين إيجابيين وسلبيين. فحينئذ تنصب المناقشة معه على معنى المرجح الصدوري. هل معنى المرجح الصدوري التعبد بالصدور؟ أم أن معنى المرجح الصدوري تنفيذ دليل الحجية؟
والسر في ذلك
أنه إذا تعارض الخبران على نحو العموم من وجه في مورد الاجتماع، فشمول دليل الحجية وهو أدلة حجية خبر الثقة، شمول دليل الحجية لهذا معارض بشموله لذاك، فإن مرجع التعارض إلى التعارض في نفس شمول دليل الحجية. شمول دليل الحجية بإطلاقه لألف معارض بشموله لباء. ودور المرجح ما هو؟ ودور المرجح تفعيل أحد الشمولين دون الآخر. فبما أن دور المرجح تثبيت أحد الشمولين دون الآخر، فليس مفاد المرجح الصدوري إلا مفاد دليل الحجية نفسه، ماكو شيء ثاني. فلا بد من الرجوع إلى مفاد دليل الحجية. فهل أن مفاد دليل الحجية مو الحجية؟ ديروا بالكم يا طلاب العلم على الحجية، ترى دراستكم مرهونة بالحجية. إذا الحجية راضية، ها؟ إذا الحجية راضية ومرتاحة تقدر تمشي في الدراسة، صح لو لا؟ إذا الحجية تعبانة ما تقدر تمشي في الدراسة. فدير بالك على الحجية يا شيخ حسان، سجلها وسمعها الحجية. إذن فبالنتيجة لا بد من تحديد مفاد دليل الحجية. هل أن مفاد دليل الحجية التعبد بالصدور؟ فيأتي كلام إشكال المحقق النائم. أم أن مفاد دليل الحجية جعل العلمية، جعل المؤدى؟ فإذا كان مفاد دليل الحجية جعل المؤدى مثلا، فأي مانع من التبعيد أن هذا المؤدى مجعول في مورد الافتراق دون مورد الاجتماع، أو أن اعتبار المتلقي للخبر عالما بمضمونه في مورد الافتراق دون مورد الاجتماع، لا مانع من التبعيد ولا حزازة في ذلك عرفا. نعم، لو كان مفاد دليل الحجية التعبد بالصدور الذي هو ليس مبنى النائين، لكان تقديم المرجح الصدوري الراجع للتبعيض في الصدور غير عرفي، أو كما قال السيد غير معقول. طبعا هو ليش يقول النائن غير عرفي؟ لأنه يقول التعبد هنا خوب الصدور مو وجداني هو حتى يصير غير معقول، والصدور شنو؟ اعتباري غير عرفي، لأنه غير. هذا تمام الكلام في التفصيل الثاني. التفصيل الثالث ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره في حاشيته على الرسائل، حيث أفاد بأن العامين من وجه على قسمين. القسم الأول ما لا يرى العرف كونهما من المتنافيين، وإن تحير في الجمع بينهما في مورد الاجتماع، وذلك فيما إذا كان موضوع الحكم في كل منهما عنوانا مشيرا للمصاديق الخارجية. مثلا إذا قال المولى أكرم كل عالمين وقال لا تكرم أي فاسقين، فإن العرف لا يراهما متنافيين أصلا، ولا يعدهما من الحديثين المختلفين حتى في مورد الاجتماع. والسر في ذلك، طبعا الهمداني معروف أنه شنو؟ عرف ذواق. والسر في ذلك أن العرف إذا عرض عليه هذان الدليلان حملهما على المقتضيات، أي أن المقصود بقوله أكرم كل عالم أن جهة العلم تقتضي الإكرام، وإذا سمع ولا تكرم أي فاسق أن في الفسق جهة تمنع من الإكرام، ولا منافاة بين اقتضاء الإكرام من جهة وعدم الاقتضاء من شنو؟ من جهة أخرى. فمتى ما عرض على العرف دليلان كان موضوع الحكم في كل منهما عنوانا مشيرا للمصاديق، فإن العرف لا يراهما من المتنافيين بل يحملهما على الاقتضاء، وإن تحير في مورد الاجتماع في تقديم أي مقتضيين، لا يدري يقدم هذا أو يقدم هذا، لكنهما لا يراهما متنافيين كي يندرجا تحت الحديثين المختلفين. القسم الثاني ما يعدهما العرف متنافيين كالأدلة الواردة في مقام التحديد، نحو إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفي الجدران فقصر، فإنهما واردان في مقام تحديد موضوع القصر، فيتنافى مفهوم كل منهما مع منطوق آخر، فإن مفهوم إذا خفي الأذان فقصر أنه إن لم يخف الأذان فلا تقصر وإن خفيت الجدران، ومفهوم إذا خفيت الجدران فقصر أنه إذا لم تخف الجدران فلا تقصر وإن خفي الأذان، فبين مفهوم كل منهما ومنطوق الآخر عموم من وجه يتعارضان في مورد الاجتماع. والسر في أن العرف يراهما متنافيين أنهما في مقام التحديد، وموضوع القصر واحد لا يتعدد، أو كما في قوله كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرقه، وقوله كل ما لا يؤكل لحمه فبوله نجسون، فإنهما إذا اجتمعا في الطير الذي لا يؤكل لحمه، العرف يقول موضوع النجاسة واحد خب مو متعدد، فلا محالة يراهما من الحديثين المتنافيين. ففي هذا القسم الثاني الذي يراهما العرف من الحديثين المتنافيين قال إن نظرنا إلى العرف العقلائي رأيناه يعمل المرجحات، ولكن استفادت ذلك من روايات الترجيح مشكل، إلا بتنقيح المناط أو إلغاء الخصوصية. ولعل منظوره قدس سره أنه وإن ورد في روايات الترجيح عنوان الحديثين المختلفين، وقلنا بأن هذا العنوان لا ينطبق على العامين من وجه، إلا أنه العرف يلغي الخصوصية، فيقول ظاهر سياق روايات الترجيح أنها في مقام رفع الحيرة، وأنه متى ما أشكل على المكلف أمر الحديثين فليعالجه بهذه المرجحات، فلا خصوصية لصدق عنوان الحديثين المختلفين حتى إذا لم يصدقا على العامين من وجه خرج عن المرجحات، لا، وإنما سياقها سياق رفع شنو حيرة المكلف ورفع إشكاله، سواء صدق عنوان الحديثين المختلفين أم لم يصدق، فالروايات شاملة شنو العامين من وجه. هذا تمام كلامه، زيد في علو مقامه. ومن علو مقامه أنه دفن عند رجلي العسكريين عليهما السلام، محقق الهمداني ما دفنوا في النجف، سيدنا كل الناس تريد رجعهم النجف، أدفنوا في سامر الله ودفنوا عند رجلي العسكريين، ولكن هنا ملاحظتان. الأولى أنه سلم المحقق الهمداني في القسم الأول من العامين من وجه، سلم أن العرف يتحير في مورد الاجتماع، قال هما ليس من الحديثين المتنافين لكن العرف يتحير في مورد الاجتماع، أي جهة يقدم؟ فإذا كان العرف العقلائي مما يتحير في مورد الاجتماع، فمقتضى ذلك دخولهما تحت المرجحات بنظر العرف العقلائي، فلا يبقى فرق بين القسم الأول والثاني من هذه الناحية. فإن النكتة في الرجوع إلى المرجحات لدى العرف العقلائي هو الحيرة والإشكال. والملاحظة الثانية، فكرنا وتأملنا في تحديد فارق جوهري بين قسمين، بحيث يكون هذا الفارق موجباً بعدم عد القسم الأول من المتنافيين وعد القسم الثاني من المتنافيين، فلم نتوصل إلى ذلك، حيث إن موضوع الحكم في كل من القسمين عنوان مشير لا محالة، فإنه حتى في قوله إذا خفي الأذان فقصر، الأذان عنوان مشير، وحتى في قوله كل شيء يطير فلا بوس ببوله وخرقه عنوان مشير، فما هو الفارق الجوهري بين القسمين؟ حتى عد الثاني من المتنافيين عرفا، والأول ليس من المتنافيين، وإذا وجد جمع عرفي فهو يرفع التعارض حتى في القسم الثاني، وإذا لم يوجد جمع عرفي فما هو الفارق الجوهري بين القسمين؟ هذه مسألة إلى الشيخين اللويميين منا إلى رمضان. جيبوا لنا فارق جوهري بين هذين القسمين. لما القسم الأول هذا مو الهمداني مو قرشة بيبسي؟ لا همداني همداني اللي واحد العمائم الكبار. فإذا لابد في رأسه شيء. ما هو الفارق الجوهري حتى قال القسم الأول من العامين من وجه لا يراهما العرف متناهيا أصلا وإن تحير في مورد الاجتماع، وأما القسم الثاني فيراهما العرف من المتنافيين، ولأجله يندرج القسم الثاني في المرجحات دون الأول. إنه سلم بالحيرة في مورد الاجتماع، سلم بأن العرف يحتار في مورد الاجتماع ما يدري يسوي. وبدا يحتار بعد شلون يعني شنو معنى التنافي يعني. ليش
ما دام هو ناظر الى المقتضي
فذلك ليس متنافي. رجعت لي ليش متنافى المقتضيان؟ لا هذا التنافي يعني لغز هو بالنتيجه تنافى المقتضيان في مورد الاجتماع. ما لاحظ هو ما لاحظ الروايه، لاحظ العرف العقلائي مو الحديث مو صدق عنوان الحديث هاي. ويقول نفس العرف العقلائي هنا لا يراهما متنافيين، هنا يراهما متنافيين مع غض النظر عن صدق العنوان. ولذلك قال حتى القسم الثاني استفادته من الروايات مشكل.
يعني هو كلامه في الحاضر
أن
هذا موضوع
الروايات، لأنه حتى في القسم الثاني استشكال، حتى في القسم الثاني دخوله في الروايات مشكل عنده. الآن نحن والعرف عقلائي، العرف العقلائي يقول القسم الأول ليس متنافيا، القسم الثاني متنافيان. هذا نريد نكتة إليه. هذا غير التفسير وغير الأشياء الأخرى. التفصيل الثالث الأخير ما يظهر من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره، وهو أن العموم من واج تارة يستفاد من أدوات العموم، وتارة يستفاد من الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة. فإن كان العموم أي الاستغراق الشمولي أو الشمول الاستغراقي مستفاد من أدوات العموم نحو قوله أكرم كل عالم ولا تكرم أي فاسق، فهنا سلم دخولهما شنو في الحديثين المختلفين، فيشملهما روايات الترجيح لا كلام. أما إذا قال أكرم العالم ولا تكرم الفاسق شمول الاستغراقي في كل منهما إنما يستفاد من الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة لا من أدوات العموم. فدخولهما في المورد أي الحديثين المختلفين المتعارضين مشكلة. لمبناه المعروف أن الإطلاق حكم عقلي مو ظهور، حيث إن اللفظ كعالم كفاسق لا يدل إلا على الماهية المهملة أو إلا بشرط المقسم بحسب بعض المباني. وأما الإطلاق الذي هو عبارة عن لحاظ الماهية على نحو لا بشرط القسم فهذا لا يستفاد من اللفظ وليس ظهورا لللفظ، وإنما في طول تمامية مقدمات الحكمة من كون المولى في مقام البيان وعدم نصبه قرينة على القيد، في طول ذلك يحكم العقل. بأن المراد الجدي للمولى مطلق، مطلق العالي.
الإطلاق مجرد حكم عقلي،
مثل ما ذكر في الوجوب أن الوجوب مجرد حكم عقلي لا غير. وبناء على ذلك فلا يوجد في المقام ظهوران متعارضان، لأن الإطلاق ليس من سنخ الظهور في شيء، لا ظهور لفظي، لا ظهور سياقي، لا ظهور أفرادي، لا ظهور مجموعي، أبدا ليس من سنخ الظهور. وتعارض الحديثين إنما هو من شؤون الظهور، فيقال تعارض الحديثان في ظهورهما، فإذا لم يكن الإطلاق من سنخ الظهور فالعامان من وجه، اللذان يرجع عموم كل منهما إلى الإطلاق المبتني على مقدمات الحكمة لا يدخل في الحديثين المختلفين. وقد رتب على ذلك أيضا شنو؟ أن الحديث المعارض للقرآن بالإطلاق ما يطرح، لأن هذا ليس معارض للكتاب، معارض لإطلاق الكتاب لا للكتاب. فإن المعارض للكتاب إنما يطرح إذا كان معارض لظهور الخطاب، لظهور الكتاب. والمفروض أن الإطلاق ليس ظهورا، إذن ما عارض إطلاق الكتاب ليس معارضا للكتاب كي تشمله روايات الطارح. ما خالف كتاب الله فدعوه. نعم، ما يفيد تباين، تباين طبعا ما يصير، مخالف للإطلاق ما يصير تباين. ويلاحظ على ذلك ما في، ما في حل، لازم يحل كل شيء، لا امور ما لها حل، لازم يحل ما لها حل، يعني يتساقط ويرجع الى الاصل اللفظي ان كان موجودا، او الاصل العملي ان لم يكن موجودا، خلصت السالفه. ويلاحظ على كلامه أن هذا الإشكال إشكال شنو؟ مبنائي بعد، ما في شارع. فإن في الإطلاق ثلاثة مسالك. المسلك الأول أن الإطلاق ظهور لفظي من باب تعدد الدال والمدلول، فإذا قال المولى أكرم العالم فإن اللفظ يدل على الماهية المهملة، وعدم ذكر القيد دال آخر على اللابشرطية، يعني على الإطلاق. فمن مجموع الدال، فمن مجموع تعدد الدال يستفاد ظهور لفظي يعبر عنه بالإطلاق، وهذا ما سلكه سيد المنتقى قدس سره. والمسلك الثاني ما ذهب إليه أغلب الأعلام من أن الإطلاق ظهور سياقي، وإن لم يكن من سنخ الظهور اللفظي لكنه ظهور، ظهور سياقي. فإن ظاهر السياق كون كل متكلم في مقام بيان تمام مرامه بشخص كلامه، فحيث إن ظاهره بيان تمام مرامه بشخص كلامه ولم يذكر قيدان، فظاهر هذا السياق أن مراده الطبيعي لا بشار. فبناء على هذين المسلكين لا يتم إشكال سيدنا قدس سره باعتبار دخولهما في الحديثين المتعارضين من حيث الظهور، نعم على مسلكه من أن الإطلاق حكم عقلي، وإن كان المسلك غير تام، لأن العقل لا دور له إلا الكشف. لا معنى لأن يقال الإطلاق حكم عقلي، وإنما دور العقل اكتشاف الإطلاق أو عدمه. فبالنتيجة على فرض تمامية مبناه، نعم لا يدخل الحديثان في الحديثين المتعارضين. تم الكلام في هذا البحث، يأتي الكلام فيما هو المرجح. إذا فرضنا أن العامين من وجه يدخلان في روايات الترجيح، فما هو المرجح لحديث لا تعاد على حديث من زاد في صلاته فعليه الإعادة والحمد لله رب العالمين؟